أهلا بكم إذاعة العراق الحر وموجز لأهم الأنباء العراقية عده ويقدمه لكم سالم مشكور. أكد انتفاض قنبر الناطق باسم مجلس الحكم في العراق إن من الصعب الوصول إلى إقرار دستور دائم خلال مدة 6 أشهر التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مؤخرا. قنبر قال لوكالة أسوشيتد بريس أن هناك عدة أمور يجب أن تنجز وهي تأخذ وقتا أكثر من 6 أشهر، ومن هذه الأمور حسب قوله أخذ الوقت الكافي للتداول في أفكار الدستور بين أبناء الشعب وكذلك التصويت عليه. في استفتاء عام قنبر خلص إلى قول 6 أشهر لن تكون كافية، لكن الأمر منوط بلجنة التحضير للدستور وسنرى ماذا يحدث. قرر مجلس الحكم في العراق إعادة النظر في ملفات بعض الذين أخرجوا من وظائفهم بسبب انتمائهم لحزب البعث المنحل. وحسب وكالة أسوشيتد بريس الأنباء فإن المجلس قرر تشكيل لجان في كل وزارة لفحص ملفات الموظفين المفصولين والبت في أمر إعادتهم إلى وظائفهم المدنية. تشارلز هيتلي الناطق باسم سلطة التحالف في العراق كان أعلن أمس أنه لن تكون هناك عودة لعناصر البعث المفصولين إلى وظائفهم، لكنه تحدث عن استثناءات قد تشمل من تخلو ملفاتهم من جرائم ارتكبوها كما قال. اتهم المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه أحمد الشلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم اتهم وزير الخارجية الأردني مروان المعشر بزعزعة العلاقات بين بغداد وعمان من خلال الإيحاء بمسؤولية المؤتمر عن الانفجار الذي استهدف السفارة الأردنية في بغداد في شهر آب الماضي. المؤتمر دعا وعلى لسان الناطق باسمه الأردن إلى إعادة مئات الملايين من الدولارات كان النظام السابق وضعها في البنوك الأردنية وصدرت بمرسوم ملكي حسب الناطق انتفاض قنبر. الوضع العراقي سيكون في صلب المباحثات بين الرئيس المصري والملك فهد ابن عبد العزيز في الرياض، هذا ما قاله السفير المصري في الرياض لوكالة فرانس بريس. مبارك كان بحث الموضوع العراقي ايضا مع رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ابوظبي التي ينتقل مبارك منها الى السعودية. قال مسؤول في الأمم المتحدة أن المنظمة خفضت طاقمها من الموظفين الأجانب في العراق في مطلع هذا الأسبوع إلى أقل من 50 موظفا من مجموع 86 في الأسبوع الماضي وأكثر من 600 قبل هجوم 19 أغسطس على مقر المنظمة في بغداد. فريد إيكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة أدلى بهذه البيانات الجديدة دون أن يكشف عن العدد بدقة لاعتبارات أمنية. وقال مسؤولون آخرون في المنظمة أن الطاقم الدولي في بغداد خفض إلى أقل من 25 موظفا. ميدانيا انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد الجسور في بغداد اليوم مما أدى إلى جرح جندي أمريكي وأضرار مادية، وفي نفس الوقت تم إبطال عبوة ناسفة أخرى كانت معدة للتفجير عند مرور قافلة عسكرية أمريكية حسب ناطق عسكري أمريكي لوكالة فرانس بريس. كما أعلن متحدث عسكري بريطاني عن إبطال عبوة ناسفة في البصرة في أحد الأحياء السكنية كما قال. وفي بعقوبة انفجرت عبوة في حديقة عامة سقط فيها مدنيون جرحى. وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر عسكري أمريكي قوله أن القوات الأمريكية اعتقلت 14 عراقيا بعد اشتباك مسلح دام 4 ساعات في منطقة الحبانية. الاشتباك جاء في عقاب مقتل جندي أمريكي في انفجار عبوة استهدفت دورية أمريكية في المنطقة مساء أمس. وفي عملية منفصلة نقلت فرانس بريس عن ضابط في القيادة الأمريكية الوسطى قوله إن 3 عراقيين اعتقلوا يشتبه في ضلوعهم في عملية اختطاف جنديين أمريكيين في حزيران الماضي، وكان عثر على جثتي الجنديين بعد أيام من اختطافهما في منطقة التاجية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم مشروع قرار معدل حول العراق يهدف إلى تحديد ما أسمته الأفق السياسي لهذا البلد بعد عدد كبير من المطالب الملحة التي تقدمت بها الأسرة الدولية. وقال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إنه يتوقع عرض مشروع القرار الجديد على الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة. مستمعين الكرام انتهى الموجز، نلقاكم بعد حوالي ساعة من الآن. هذه تحية من معد الموجز ومقدمه سالم مشكور، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، نبدأ الآن فترتنا الإخبارية التي نقدم خلالها تقارير وتحليلات ورسائل صوتية من مراسلينا، ونبدأ بالتقرير التالي الذي نشرته صحيفة أمريكية بارزة يوم الثلاثاء، وتحدثت فيه عن مشكلة التخلص من آلاف الأطنان من العتاد المتبقي في مستودعات ضخمة للذخيرة والمعدات العسكرية في العراق. يعرض لهذا التقرير الزميل شيرزاد القاضي.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا حول مستودعات الذخيرة في العراق، نقلت فيه عن مسؤول عسكري أمريكي بارز أن ما يصل إلى 650 ألف طن من الذخيرة ما زال مخزونا في آلاف المنشآت التي كانت تستخدمها قوات الأمن العراقية في السابق، وهي غير مؤمنة وسيستغرق إتلافها سنوات عديدة. وتقول الصحيفة أن المشكلة أكبر مما طرحتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قبل أسابيع، حين أصر مسؤولون عسكريون على أن جميع مستودعات الذخيرة قد تم تأمينها في العراق. وكمثال على المهمة العسيرة التي تواجه الجيش، أشارت الصحيفة إلى شريط مسجل حصلت على نسخة منه تم تصويره في شهر حزيران الماضي بالأشعة تحت الحمراء بواسطة طاقم إحدى المروحيات العسكرية الأمريكية لقاعدة جوية عسكرية عراقية متروكة، تظهر مجموعة من المستودعات التي أزيلت جدرانها وسقوفها وتحتوي على قنابل وصواريخ وأسلحة أخرى بكميات كبيرة. وتقول صحيفة أن وكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ذهبوا إلى مكان المستودع ليتبينوا مدى صحة ما قيل بشأن قنبلة سوفيتية الصنع أخذت من المستودع واستخدمت في تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 من آب. وقد استغرب المحققون عندما شاهدوا أكواما من القنابل دون حراسة، فيما قال مسؤولون عسكريون للصحيفة إنهم بدأوا يوم الاثنين بوضع حواجز قرب الموقع والقيام بدوريات بين الحين والآخر لتفقد المكان بحسب نيويورك تايمز. وعلى صعيد ذي صلة، نقلت الصحيفة عن الجنرال جون أبي زيد قوله أمام لجنة تابعة للكونغرس إن هناك ذخيرة في العراق أكثر من أي مكان زرته في حياتي، وأن معظم العتاد غير مؤمن لحد الآن، مضيفا أنه يتمنى لو يستطيع أن يخبرهم بأن جميع العتاد تحت سيطرة القوات الأمريكية، لكنه لا يستطيع ذلك على حد تعبيره. وأضاف الجنرال أن بعض الأماكن يحرسها عراقيون، وهذا ما يتناقض مع تصريحات أدلى بها مسؤول عسكري في البنتاغون في شهر أيلول عندما قال بأن جميع مستودعات الذخيرة المعروفة في العراق محمية من قبل قوات التحالف بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشيوخ دايان فينشتاين أن وجود كميات ضخمة من الذخيرة دون حراسة هو خطأ كبير. وعلى صعيد ذي صلة بمستودعات الذخيرة في العراق، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن عسكريين أمريكيين في العراق اعترفوا في جلسات خاصة أن حوالي 50 مخزنا للمتفجرات لم تكن تخضع للحراسة أو كانت حراستها ضعيفة. ولفت تقرير الصحيفة إلى أن الغارات الأخيرة كشفت في الأسابيع الأخيرة عن مستودعين ضخمين للأسلحة، أحدهما في تكريت يحتوي على 23 صاروخ أرض جو وأسلحة أخرى، والآخر في كركوك ويحتوي على 8 صواريخ أرض جو و196 صاروخ هليكوبتر وأسلحة أوتوماتيكية. ولفت التقرير إلى أن الجيش منح عقدا ب 287 مليون دولار ل4 شركات لحماية وتدمير الذخيرة، وأضاف أن الجيش ينوي أن يدمر 100 طن من العتاد يوميا، وفقا لما نقلته الصحيفة عن دان كوبرلي المتحدث باسم وحدة الهندسة في الجيش، وقد يستغرق ذلك 18 عاما. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الذخيرة التي تم العثور عليها حديثا ستستخدم في تدريب الجيش العراقي الجديد. ويقول خبراء مكافحة الإرهاب إن العبوات الناسفة التي استخدمت لتدمير مقر الأمم المتحدة والسفارة الأردنية أخذت من مستودعات الأسلحة العراقية. ويضيف مسؤولون أن العتاد السوفيتي الصنع استخدم في هجمات أخرى أيضا. إلى ذلك فإن من الصعب معرفة المستودع الذي أخذت منه المتفجرات بحسب مسؤولين نقلت عنهم الصحيفة التي أضافت أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أخبر لجنة الكونغرس في الأسبوع الماضي بأنه تدارس موضوع حماية مستودعات الذخيرة العراقية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جنرال ريتشارد مايرز وجنرال جون أبي زيد. وبرغم من نفي البنتاغون لوجود مشاكل جدية فإن الدلائل تشير إلى وجود مشاكل في قاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي جنوب غرب العاصمة بحسب الصحيفة. وعندما زار محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI المكان في 27 من آب لم يكن هناك أي حراس، وكان النهابون قد سرقوا الكثير من المعدات وهربوا بحسب ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين. وفي الإطار ذاته أشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس بوش تسعى إلى توسيع مشاركة قوات حفظ سلام دولية في العراق وتدريب الآلاف من العراقيين في الشرطة والجيش ليتمكن العراقيون من القيام بالمهام التي يقوم بها الأمريكيون. ويقول الجنرال أبي زيد إن القوات لا تكفي لحراسة جميع المواقع في العراق، لكن الموضوع لا يتعلق بزيادة عدد القوات لكن بالأولويات، ويجب حماية المستودعات الأكبر وأن تخضع المنشآت الأخرى التي ليست لها أهمية تذكر إلى مراقبة ودوريات مستمرة.
أعزائي المستمعين، الفنانة العراقية لمعة توفيق تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. ترى ما هي تطورات عملية الإصلاح في سوريا؟ هذا هو السؤال الذي طرحته وحاولت الإجابة عليه صحيفة كريستيان ساينس مونيتر في أحد التقارير التي نشرتها. يعرض لهذا التقرير الزميل سامي شورش، ثم يقدم لكم مقابلة أجراها مع السيد فايز سارة المحلل السياسي السوري كي يتحدث عن الأوضاع في سوريا.
أين تسير عملية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية في سوريا بعدما اختار الرئيس السوري بشار الأسد الشخصية البعثية محمد جميل العطري رئيسا للوزراء؟ صحيفة كريستيان ساينز مونيتور الأمريكية رأت أن مجيء العطري أشاع جوا من الوجوم والامتعاض في دمشق، لأن الرجل كان قد اعتقل في منتصف الثمانينات بتهم تتعلق بالفساد، وأنه أي العطري محسوب على تيار الحرس القديم، وأن وصوله إلى رأس الحكومة السورية لا يمثل سوى عاصفة في وجه الإصلاحات التي تحدثت عنها دمشق في الفترة الأخيرة. ورأت الصحيفة الأمريكية أن سوريا مقبلة على مرحلة متخمة بالمشكلات إذا لم تبادر إلى انتهاج طريق إصلاحات حقيقية وجذرية، لكن مع هذا يظل المزاج العام في سوريا بعد وصول العطري مضطربا ومحبطا لعدم تركيز دمشق على مشكلاتها المحلية، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين السوريين الذين تحدثت إليهم كريستيان ساينس مونيتور، رغم أن المزاج السوري استبشر في وقته بوصول بشار الأسد إلى الحكم خلفا لوالده الراحل. لكن ما علاقة العطري بهذه التحولات؟ المحلل السياسي السوري فايز سارة يرى أن العطري هو رجل الإصلاح في سوريا، وأن اختياره لمنصب رئيس الوزراء تم لحسابات تتعلق بتعجيل الخطوات الإصلاحية.
أعتقد أن النقطة الأساسية في اختيار السيد ناجي عطري لرئاسة الوزراء السورية الجديد لرئاسة الوزارة السورية الجديدة هي موضوع الإصلاح، وقد تبين ذلك على الأقل على الصعيد الرسمي عندما طرحت المهام الأساسية للوزارة الجديدة برئاسة السيد عطري في اجتماع كان قد حضره الرئيس بشار الأسد. بهذا المعنى علينا أن نرى أن المهمة الأساسية لوزارة عطري هي عملية الإصلاح. عملية الإصلاح بحد ذاتها هي نقطة توافق سوري شاملة عامة تتوافق عليها السلطات أيضا مع المعارضين، مع مجموع السوريين في داخل سوريا والسوريين في خارجها. لكن ثم تفروق بين كل هذه الأطراف في نظرتها للإصلاح. عموما ترى الحكومة السورية والسلطات السورية أن موضوع الإصلاح يبدأ من الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي، ولا بأس بالنسبة لبقية الفرقاء أن يروا أنه تم إنجاز شيء من هذا السياق، لأنه سيصب في النهاية في مجرى الإصلاح العام.
كريستيان ساينز مونيتور نقلت عن المحلل الاقتصادي السوري نبيل شكر أن سوريا في حاجة إلى نمو اقتصادي بالنسبة 6-7% في حال وجود إصلاحات حقيقية ورؤية واضحة لمسألة الإصلاح. أما بثينة شعبان وزيرة المغتربين في الحكومة الجديدة فإنها تقر بالحاجة المتزايدة إلى الإصلاح، لكنها تنفي أن تكون برامج الإصلاحات معطلة. إلى ذلك نقلت الصحيفة عن المعارض السوري رجا الناصر أن الحكومة السورية بدأت تتحدث عن إصلاحات إدارية بعدما أخفقت في إجراء إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، هذا رغم أنها كانت قد وعدت بإجراء إصلاحات سياسية. لكن ماذا عن محمد جميل العطري؟ وهل يمكن له وهو المحسوب على الحرس القديم أن يستكمل إصلاحات أخفق فيها سلفه مصطفى ميرو؟ فايز سارة رد على هذا السؤال بقوله إنه لا يرى أن الهيكل السياسي السوري يمكن تقسيمه إلى حرس قديم وحرس جديد.
أولا أنا أشك في موضوع انتماء السيد عطري إلى الحرس القديم. أيضا لا أحب أن أصنف القائمة الموجودة الآن في سوريا إلى حرس قديم وجديد. لدينا نظام، هذا النظام فيه عناصر مختلفة لكن هذه العناصر تؤلف في النهاية هذا النظام. طالما أن حكومة عطري لمهامها وبالأطروحات التي جاءت فيها تقول أنها مع الإصلاح، علينا أن نقبل هذه وننتظر إلى النتائج، ننتظر إلى النتائج التي ينبغي أن تكون قريبة، قريبة ليس فقط من خلال البرنامج الذي سيقدمه السيد عطري أمام مجلس الشعب، برنامج الحكومة أو بيانها، ولا من حيث القرارات أو المراسيم التي ستصدر في الفترة التالية، بل إضافة إلى هذين الأمرين علينا أن ننتظر الإجراءات، لأن السوريين عموما يأملون بالأشياء العملية أكثر من مجرد الوعود والإعلانات وإلى آخره.
كريستيان ساينز مونيتور لفتت إلى أن السؤال الرئيسي الذي لا يجرؤ أحد على طرحه أو الرد عليه في سوريا هو ما إذا كان بشار الأسد يرغب بالفعل في إصلاحات جدية وعصرية. دبلوماسي في دمشق لم تذكر الصحيفة اسمه ولا هويته قال إنه غير واثق من أن الأسد يريد إجراء إصلاحات قد تضعف قبضته عن السلطة. أما المحلل السياسي السوري فايز سارة فقد قال لإذاعة العراق الحر أن سوريا ينتظرها مستقبل من الإصلاحات.
أنا أعتقد أن موضوع الإصلاح في سوريا هو حاجة وطنية ملحة، كما قلت لك أن السوريين عموما متوافقين على موضوع الإصلاح، بمعنى أنهم يحسون بالحاجة الحقيقية للإصلاح، وهذا أمر ليس مرتبطا أبدا بالظروف الإقليمية والدولية، هو أمر داخلي بحت يتعلق بحياة السوريين وبمستقبلهم. في موضوع العوامل الأخرى قد تكون مساعدة وأيضا قد تكون مطبطة للهمة. أنا أعتقد طالما أن قيل في أن موضوع الإصلاح هو الموضوع الأساسي لحكومة الرئيس العطري، علينا أن نتأمل وأن ننتظر عملا. هذا العمل من شأنه إذا تم أن يقوي الداخل السوري ويعزز مواقعه في مواجهة كل التحديات، ليس فقط الداخلية وإنما الإقليمية والدولية. لهذا المعنى علينا أن نرى الإصلاح، وأعتقد أن كثير من السوريين يرون الإصلاح بهذا الاتجاه.
صحيفة كريستيان ساينز مونيتور الأمريكية ختمت بالقول إن مستقبلا متخما بالمشكلات ينتظر سوريا خلال السنوات المقبلة.
ونبقى سيدتي وسادتي في العاصمة السورية دمشق، حيث أجرى مراسلنا هناك جنبلات شكاي عددا من اللقاءات مع خبراء سوريين حول احتمال مشاركة القوات السورية في قوات حفظ السلام في العراق تحت رعاية الأمم المتحدة.
مع التقييم السوري الذي أعلنه وزير الخارجية فاروق الشرع بأن هناك نية حسنة في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولن باول تجاه تحديد مهلة 6 أشهر من أجل وضع دستور جديد للعراق، بدأت دمشق تعلن أنها مستعدة للمشاركة في إرسال قوات إلى العراق إذا ما صدر قرار من مجلس الأمن يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب قوات الاحتلال ويتضمن نقل السلطات خلال المرحلة الانتقالية إلى الأمم المتحدة. وهنا كيف يمكن قراءة التطور الأخير في الموقف السوري؟ هذا السؤال طرحناه على الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض حسن عبد العظيم، وخصوصا أن أحزاب التجمع 5 كانت من أكثر دعاة تشجيع المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي. فرد حسن عبد العظيم قائلا:
أولا ما دام هنالك احتلال فليس مقبولا من سوريا ولا من أي بلد عربي أو بلد إسلامي إرسال قوات إلى العراق، لأنه هذه القوات سوف تكون مهمتها هي اصطدام مع المقاومة العراقية وتحمل الخسائر عن قوات التحالف الأمريكي البريطاني. هذا موقف مبدئي من النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه المطلوب دوليا أوروبا فرنسا وألمانيا عم يطالبوا وسوريا عم تطالب وبعض الدول العربية عم تطالب أنه الإدارة العراق في هذه المرحلة الانتقاليه ينبغي ان تكون للامم المتحده، يعني معنى ذلك ان تنتهي اداره الاحتلال وان تكون اداره العراق في المرحله الانتقاليه، ريثما يتم وضع دستور وريثما يتم انتخاب يعني حكومه عراقيه تكون المساله بيد واشراف الامم المتحده، والمطالبه باصدار قرار امن دولي جديد يتضمن هذه الناحيه. امريكا تريد يعني الالتفاف حول هذه النقطه، وتريد ان ترسل قوات دوليه وعربيه واسلاميه الى العراق مع استحفاظها يعني بإدارة العراق اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي تتحمل عنها المجتمع الدولي الخسائر البشرية. هذا مرفوض.
الموافقة السورية على احتمال إرسال قوات لها إلى العراق وفق شروط محددة جاء وسط تواصل السجال الإعلامي والسياسي بين واشنطن ودمشق. وهنا هل يمكن قراءة الموقف السوري على أنه مقدمة لتجاوز الخلافات مع الولايات المتحدة، أم أنه محاولة لعدم استبعاد دمشق من عملية إعادة إعمار العراق من خلال الاستفادة حاليا من ظروف وجود عدد كبير من الحلفاء داخل مجلس الحكم الانتقالي وفي الحكومة العراقية المنبثقة عنه؟ يرد على هذه التساؤلات الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود بالقول:
1-2-3. يرانا الرئيس بشار الأسد الموافق على إرسال قوات عسكرية سورية إلى العراق بشرط أن لا تكون خاضعة للقوات الأمريكية أو ليست تحت قيادة أمريكية، تعني أن سوريا بدأت في طور ومرحلة جديدة في النظر والتعامل مع المسألة العراقية. أهم سمات هذه النظرة الجديدة أنها مستقبلية ومصلحية وبراغماتية أيضا، وهي تهدف أولا إلى التخفيف ما أمكن من الضغوط الأمريكية والتكيف مع الأوضاع الجديدة في العراق مع بعض الدار حسين. وهذا كما هو معروف مطلب سابق لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول خلال زيارته الإملائية الشهيرة لدمشق. وثانيا تريد سوريا من خلال هذه الموافقة التعبير عن وجود مصالح حيوية لها في العراق، مصالح اقتصادية وجيوسياسية، وتستند دمشق في هذا القرار ويدعمها وجود حلفاء لها في مجلس الحكم والوزارة العراقية المنبثقة عن هذا المجلس. وهذه نقطة تسجل لصالح الدبلوماسية السورية، حيث يمكنها من خلال تلك العلاقات الطيبة مع حلفائها العراقيين من لعب دور لا يمكن لدول إقليمية أخرى لعبه في الساحة العراقية. لكن من الواضح أن هذه الخطوة السورية سوف تفرض تداعياتها العربية والإقليمية وستفرض أسئلتها الخاصة.
سبق الإعلان السوري عن الاستعداد لإرسال قوات إلى العراق تحت إشراف الأمم المتحدة إعلان تركيا استعدادها لإرسال قوات حتى تحت القيادة الأمريكية. وهنا كيف يمكن قراءة موقف مجلس الحكم الانتقالي؟ يقول رئيس اتحاد الكتاب في سوريا علي عقل عرسان:
أولا سوريا منسجمة مع نفسها حين تقول أنها لن ترسل أي قوات إلى العراق لتغطية وجود الاحتلال أو لجعل الاحتلال شرعيا أو لتمارس دورا أمنيا في خدمة الاحتلال، لأنها في الأصل كانت من الدول التي وقفت ضد قرار الحرب، وهي لا تقر أي احتلال وأي استعمار لأي بلد في العالم. عندها في حال وجود قرار وسيطرة أو سلطة نهائية عليا للأمم المتحدة، فسوريا دولة ضمن الأمم المتحدة ويمكن أن تشارك في قوة تقودها وتشرف عليها الأمم المتحدة كأي بلد يمكن أن يساهم في هذا الأداء الذي تقره الهيئة الدولية.
جمبرات شتاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
ونستمر سيداتي وسادتي في تناول موضوع مشاركة القوات العربية في قوات حفظ السلام في العراق، ونستمع الآن إلى الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي أجرى لقاءات حول الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى موقف عربي موحد إزاء إرسال قوات عربية إلى العراق.
لليوم الثاني على التوالي يبحث الرئيس المصري حسني مبارك الملف العراقي والتصورات المصرية والعربية في إطاره، وذلك في المملكة العربية السعودية بعد زيارة قام بها أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم وجهة النظر المصرية على رفض إرسال قوات مصرية أو عربية إلى العراق في إطار قوات حفظ السلام. اتصلنا بالباحث المصري السيد داود وسألناه أولا عن حقيقة الاتصالات المصرية من وجهة نظره في هذا الإطار، وقال داود:
نعم بالفعل الموقف المصري واضح وعبر عنه أكثر من مرة الرئيس مبارك. هناك رفض من القاهرة لفكرة إرسال قوات عربية إلى العراق حتى لصدر قرار من مجلس الأمن أو صدر قرار حتى من الجمعية العامة للأمم المتحدة. الموقف المصري ربما هناك توافق عربي عام على هذا الموقف، يرى أنه في ظل وجود احتلال أجنبي للعراق وفي ظل وجود قوات أمريكية وبريطانية على الأراضي العراقية لا يمكن إعطاء غطاء عربي لهذه القوات، ولا يمكن المشاركة في التواجد العسكري على الأراضي العراقية إلا في حالة انسحاب كامل من القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وفي حالة نقل السلطة والسيادة الكاملة لحكومة عراقية منتخبة وتحظى باعتراف دولي عام ومشروعية من جانب الشعب العراقي.
كاتصالات تتم بين القاهرة والولايات المتحدة الأمريكية، أكدت هذه الاتصالات في أكثر من مرة أن مصر والدول العربية يمكن أن يساعدوا في هذا الاتجاه. كيف يمكن أن تتصور المساعدات المصرية؟
الموقف الأمريكي حتى الآن يرفض إعطاء تحديد موعد واضح لانسحاب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية. هناك رفض عام لهذا التوجه. الولايات المتحدة تصر على أنها سوف تنقل السلطة للعراقيين ولكن في وقت غير محدد، لم تعطي موعدا محددا حتى الآن، ولم توافق على فكرة نقل السيادة بشكل كامل وبصورة انتقالية إلى الأمم المتحدة تمهيدا لإقامة حكومة عراقية منتخبة.
وفي الإطار ذاته التقينا مع الكاتب والصحفي المصري الأستاذ أسامة الغزولي، وقال أسامة الغزولي:
حقيقة المسألة ليست رفضا أو قبولا، ولكنها صياغة لموقف عربي يضع في اعتباره استقرار العراق واستقرار المنطقة. العالم العربي ومصر بالذات قادر على التجاوب مع متطلبات الموقف الدولي، ولكن من رؤية أبعد مدى من اللحظة الراهنة، وتقوم على ضرورة العمل على الانتقال من قوات احتلال إلى قوات حفظ السلام، من قوات أمريكية إلى قوات دولية بقيادة أمريكية، وهذا كله في إطار الانتقال في أسرع وقت ممكن بالسلطة إلى أيدي أصحابها الشرعيين.
نعم أستاذ أسامة، في هذا الإطار يعني كيف ترون المساعدات التي يمكن أن يقدمها الجانب العربي لهذا الاتجاه، خاصة أن الأردن على سبيل المثال أعلن بالفعل أنه سيدرب 300 من قوات الأمن العراقية.
كل طرف عربي قادر على تحديد ما يستطيعه. الأردنيين عندهم خبرة قديمة في الانضباط وهم قريبون من العراقيين، لا يريدون إرسال قوات حفظ السلام هناك، ولكن بديلا عن ذلك يدربون العناصر الأمنية التي يمكن أن تكون قادرة على أن تؤدي واجبها الوطني في بلادها. والأساس في وجهة نظر المصرية ووجهة نظر العربية هو ألا يكون العالم العربي، ألا يتعامل العالم العربي مع العراق من خلال طرف ثالث أو من خلال أطر بعيدة عن المنطقة، وألا يوضع العرب مع غيرهم كغرباء ضمن صيغة دولية، لأن العلاقة بين مصر والعراق وبين العالم العربي والعراق أوثق من ذلك، وسوف تأتي مراحل تالية لمصلحة العراق ومن أجل العراق تستلزم التعامل المباشر كأشقاء، وبالتالي لا يمكن أن ننطلق نحو العراق من المربع الدولي، ده شيء ضد طبائع الأمور. كل دولة أن تقدم ما عندها وتخدم العراق بالطريقة التي يريدها العراقيون ويريدها العرب ويريدها العراقيون والأردنيون والعراقيون والمصريون والعراقيون والسعوديون.
وتأتي الاتصالات التي يقوم بها الرئيس المصري حسني مبارك فيما طلب أحمد ماهر في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب بانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية في أسرع وقت ممكن، وقال إن الوضع في العراق بات مثيرا للقلق الشديد، وأشار في الوقت نفسه إلى استعداد مصر للسهم في عملية إعادة الإعمار وفقا لاحتياجات الشعب العراقي تحت مظلة الأمم المتحدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل بكم سيدتي وسادتي إلى مدينة الموصل، حيث وافانا مراسلنا هناك أحمد سعيد بالرسالة الصوتية التالية التي أفاد فيها بأن مدينة الموصل تشهد حالة من الهدوء بعد إلقاء القبض على عدد من البعثيين ومن بطانة النظام السابق، وبضمنهم الشخص الذي كان يستضيف وزير الدفاع العراقي السابق. لنستمع الآن إلى أحمد سعيد.
تراجعت الأعمال والفعاليات التي تصنف على الإرهاب والتخريب خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ مقارنة بالأسابيع التي سبقتها، ويعود السبب في ذلك حسب ضابط كبير في شرطة محافظة الموصل لم يشأ ذكر اسمه إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنها جنود الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا بحق عناصر النظام العراقي السابق. وأضاف ضابط الشرطة هذا أن معظم الرؤوس المدبرة والمخططة لأعمال الإرهاب قد تم اعتقالها، وأشار على سبيل المثال إلى اعتقال المعتدي على مركز الشرطة باسم شرطة الزهراء، واعتقال آخر كان قد آوى في منزله وزير دفاع النظام العراقي السابق بدون علم التحالف والجهات الرسمية في الموصل. الصحف المحلية من جانبها عكست في تقاريرها انتصارات الفرقة المذكورة والشرطة العراقية المحلية على من سمتهم بالإرهابيين. صحيفة الأخبار الموصلية قالت أن جنود الفرقة تلك تمكنوا من القبض على كمية من الأسلحة وسيارتين وأموال وصفتها بالضخمة، إضافة إلى أشخاص متلبسين بالجريمة. من جانبه أكد الجنرال هلمك من الفرقة المذكورة بأن الأسبوع الماضي في الموصل كان حافلا بالتعاون بين قوات التحالف والمواطنين الموصليين، وأضاف في لقاء له مع وسائل الإعلام الموصلية بأنه حدث تقدم على الصعيد الناحية الأمنية، وقال أيضا بأن الوضع في تحسن مستمر من خلال تدريب حراس الحدود والشرطة المحلية. وعلى صعيد ذي الصلة استشرت الشرطة المحلية العراقية في الموصل بإعلان من وزارة الداخلية العراقية عن قرب وصول 50,000 بدلة واقية ضد الرصاص مخصصة لأفراد الشرطة العراقية لغرض توفير الحماية لهم. يذكر أن عددا من رجال الشرطة المحلية في الموصل سقطوا صرخة برصاص الجماعات التي تصنف على الإرهاب خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يعزز من الاعتقاد بأن الشرطة العراقية على رأس قائمة المستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية. من ناحية أخرى وجهت لجنة التنسيق بين الأحزاب والحركات السياسية في الموصل التي تضم في عضويتها عددا من الأحزاب العراقية والتي هي في معظمها ذات توجه عراقي عروبي إنجاز القول، وجهت مذكرة إلى قائد القوات الأمريكية في مدينة الموصل طالبت الأخير بإطلاق سراح كل من إدريس محمد علي قدع أمين عام تنظيم باسم جبهة الإنقاذ الوطني وخيري حسن أمين عام تنظيم باسم حركة الرفاع الوطني والذي يترأس رئاسة تحرير صحيفة باسم العطاء في الموصل. وقالت لجنة التنسيق المذكورة أن الطريقة التي تم اعتقالهما بها لا تليق بالرجلين كممثلين لتنظيمات سياسية، ولم تتطرق اللجنة إلى تفاصيل الطريقة التي تم اعتقالهما بها. ومما قالته اللجنة هذه أنها فوجئت بتصرف القوات الأمريكية والذي أي تصرف وصفته بالمباغت في اعتقال المسؤولين الحزبيين المذكورين. واختتمت لجنة التنسيق هذه مذكرتها بمطالبة القائد العسكري الأمريكي لمنطقة الموصل وباسم الديمقراطية بإعلام اللجنة عن أسباب الاعتقال، وكذلك إخلاء سبيلهما في حالة عدم توفر الأدلة على إخلالهما بالأمن. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا
شوف. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول. تقدم حلقة اليوم ميسون أبو الحب. في عالمنا المتحول والمتجدد، سيشهد العراق عملية تبديل للعملة اعتبارا من 15 من الشهر المقبل، وهي عملية ستستمر 3 أشهر حتى 15 من كانون الثاني من عام 2004. وسيدعى المواطنون العراقيون خلال هذه الفترة إلى استبدال ما يملكون من أموال بالعملات العراقية القديمة بعملة عراقية جديدة موحدة. وستعرف العملة الجديدة باسم الدينار العراقي الجديد، وسيجري تداولها في جميع أنحاء العراق من شماله إلى جنوبه. ويمكن للمواطنين أن يستبدلوا أموالهم على مدى 3 أشهر في مواقع متعددة مثل البنوك والمكاتب الرسمية المخصصة لهذا الغرض ومكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد، ولن تفرض أي عمولة على عمليات الاستبدال هذه. أما معدلات التبديل فستكون بالشكل التالي: الدينار العراقي القديم سيساوي دينارا عراقيا جديدا. الدينار العراقي المسمى بالسويسري سيستبدل ب 150 دينارا عراقيا جديدا. ومن جانب آخر، سيتم تبديل العملة العراقية في الحسابات المصرفية والعقود المالية بالدينار العراقي الجديد بشكل تلقائي، كما ستدفع الرواتب بالعملة الجديدة في أقرب وقت ممكن. أما فئات الدينار العراقي الجديد فستكون كالتالي: من فئة 50 دينارا و250 دينارا و1000 دينار و5000 دينار و10000 دينار و25000 دينار. أما بالنسبة لكيفية الاستبدال فسيتم الأمر بالشكل التالي: يجلب المواطنون ما يملكون من أموال إلى البنك، فتحسب وتحدد قيمتها الجديدة، ثم تدفع العملات البديلة للمواطنين بالدينار العراقي الجديد، وفي الوقت نفسه ستوضع إشارات على العملة القديمة، ثم سيتم إتلاف هذه الكميات من العملة القديمة. سيكون تغيير العملة في الواقع، وبغض النظر عن أهمية هذه العملية على الصعيد الاقتصادي، سيكون في الواقع عملا سياسيا، لأنه سيمحو واحدا من آثار صدام حسين المخلوع الذي تتصدر صورته جميع العملات القديمة في العراق. وبعد تاريخ 15 من كانون الثاني لن تعود العملات القديمة شرعية في العراق، ولن يسمح بتداولها في البلاد. ويذكر أن شكل الدينار العراقي الجديد سيكون مشابها للدينار العراقي المدعو بالسويسري مع بعض التغييرات البسيطة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا حاجة للعراقيين إلى الاندفاع إلى تبديل عملتهم منذ اليوم الأول، لأن العملية ستستغرق 3 أشهر، وبالتالي هناك وقت كاف لفعل ذلك. أما كيف يمكن للمواطنين تمييز العملات المزيفة عن الحقيقية، فسيتم توفير تفاصيل حول هذا الموضوع لاحقا، غير أن العملات العراقية القديمة المزيفة لن تستبدل بدنانير جديدة، كما لن توجه تهمة إلى مالكي هذه العملات المزيفة ولن يتم احتجازهم، علما أن مكاتب الاستبدال ستكون داخل العراق فقط وليس في الخارج.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
وللتعرف على أبعاد عملية تغيير العملة العراقية القديمة بعملة عراقية جديدة، طرحت السؤال على الدكتور شاكر الطيف الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي العراقي في لندن، فقال:
في الحقيقة عملية تبديل العملة التي ستتم في أواسط أكتوبر 2021 هي لا تحمل أبعاد اقتصادية بقدر ما تحمل أبعاد سياسية ونوعا ما فنية، فهي لا تعالج الإشكاليات التي تعيد الاعتبار للدينار العراقي، وكذلك أنها لم تستخدم لمعالجة التضخم أو كيفية معالجة الأموال المسوقة من قبل رموز النظام البائد وعصابات النظام البائد، وإنما هذه العملية هي تلغي العملة التي تحمل صورة صدام من التداول، وهذه ناحية إيجابية طبعا. والناحية الإيجابية الثانية هي أنها توحد العملة المتداولة في جميع البلاد، أي أنها تلغي الدينار السويسي المستخدم في منطقة الحكم الذاتي، وكذلك الدينار الذي يحمل صورة صدام اللي كانت تستخدم أو لا تزال تستخدم في الوسط والجنوب بصورة خاصة. أما تأثيرها على عملية إعادة الاعتبار للدينار العراقي فتكاد تكون معدومة.
طيب دكتور، في رأيك ما هي يعني الطرق الكفيلة بإعادة الاعتبار إلى العملة العراقية؟ تقول أن عملية التبديل هذا لن تعيد الاعتبار إلى العملة العراقية، فما هي الوسائل الكفيلة بذلك في رأيك؟
هنا تتطلب جملة من التعديلات الجذرية في السياسة الاقتصادية والمالية للدولة العراقية. من هذه التعديلات أو المعالجات هي أولا معالجة عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري، ثانيا معالجة عجز ميزانية الدولة، ثالثا تغيير سياسة الإنفاق العام، رابعا خلق الاحتياطي من المعادن يعني الذهب والعملات الصعبة، معالجة مشكلة التضخم النقدي. طبعا لا يمكن أن أدخل في تفاصيل كل ذلك في هذا اللقاء السريع، لكن كل هذه المعالجات يمكن أن تؤدي إلى إعادة الاعتبار لقيمة الدينار العراقي. طبعا من الصعب أن تعاد قيمة الدينار إلى ما كانت عليه في الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات، لكن سوف تتحسن بدرجة كبيرة مقارنة مع ما هي عليه حاليا. بالتأكيد يعني أولا تدفق النفط سيؤدي إلى حصول الدولة على إيرادات عالية تستطيع أن تنفقها في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم وما شاكل، وتخلق فرص عمل جديدة وتتحرك العجلة الاقتصادية، وكذلك الاستثمارات التي ممكن أن تدخل حسب ما سمعنا بأنه هناك قانون الاستثمار الجديد في العراق الذي سيساعد أيضا على زيادة الإنتاج من ناحية وتقليص البطالة، فأيضا سيساعد على تحريك العجلة الاقتصادية التي هي ضعيفة حاليا بدون شك.
القرار الصادر بشأن تبديل العملة لا يتحدث عن وجود مكاتب خارج العراق لتبديل العملة العراقية بعملة الدينار العراقي الجديد، فما هو رأيك حول هذا الموضوع وكيف سيتم التعامل مع الأموال الموجودة في الخارج خارج العراق؟
بالحقيقة من الصعب أنه تفتح مكاتب دائما في كل الدول، عندما تجي عمليات التبديل في الغالب لا تفتح مكاتب خارجية للتحويل، وإنما الذي يمتلك هذه الأموال يجب بشكل أو بآخر أن ينقلها إلى داخل العراق، قد تكون بعض الأموال مزورة، فكيف أنه تتم عملية تبديل في خارج العراق بدون عقابة مثلا البنك المركزي أو المصارف العراقية التي تقوم بعملية التبديل؟ فالذي لديه هذه الأموال يجب أن ينقلها إلى الداخل وبالتالي يقوم بعملية تبديلها، وخاصة أنه عملية تبديل هذه ستستغرق فترة زمنية طويلة، لأنها ليست محددة بزمن كما حصل في الماضي. بعض الأحيان الدولة عندما تقوم بعملية تبديل تحدد فترة مثلا أسبوع أو 10 أيام، هذا غير حاصل حاليا، فيستطيعون أن يدخلوها للداخل ويقومون بعملية تبديل في الداخل.
طيب دكتور، ما هي توقعاتك بالنسبة لسعر تصريف الدينار العراقي الجديد مقارنة بالعملات الأجنبية كالدولار وغيرها؟ ما هي توقعاتك للمستقبل؟
حاليا هو سعر الصرف للدينار العراقي سيبقى كما هو سائد في السوق، حسب علمي انه ما هو مقرر رسميا انه الدولار يبقى يساوي 2000 بحدود 2000 دينار، وهذا هو السعر الذي سيتم التعامل به في المرحلة القريبة. عملية تغيير السعر الصرف ليست بالعملية الهينة، وإنما تعتمد على جملة من المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي يجب أن تحصل في داخل البلد في اقتصاد البلد، ومن ثم يتغير سعر الصرف بناء على ذلك. والمعالجات التي سبق أن ذكرتها في بداية حديثي هي ستؤدي حتما إذا تمت إلى تغيير سعر الصرف في الدينار العراقي.
دكتور شاكر الطيب، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
كان هذا الخبير الاقتصادي الدكتور شاكر الطيب الذي حدثنا عن أبعاد تغيير العملة العراقية الاقتصادية.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل بس شي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
وللحصول على تفاصيل أكثر حول موضوع استبدال العملة العراقية القديمة بالدينار العراقي الجديد، نستمع الآن إلى الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في بغداد علي الياسي.
في ضوء استعدادات المؤسسات المصرفية لعملية إبدال العملة العراقية بأخرى جديدة منتصف الشهر القادم، نظمت سلطة الائتلاف ورشة عمل تدريبية لكافة مدراء فروع المصارف العراقية بإشراف 7 خبراء مصرفيين، قاموا بإعداد برنامج متكامل يغطي كافة الأمور المتعلقة بإنجاز تلك العملية. وعن طبيعة تلك الاستعدادات تحدثنا السيدة سهيلة محمود مديرة أحد فروع مصرف الرشيد قائلة:
الإجراءات اللي أخذناها أول شيء من ناحية الأمنية، حفاظ على أمن المصرف وبوضع حراس كافيين لحماية المصرف، والشيء الثاني ترتيب العمل المصرف بما يسع للمراجعين واستبدال العملة لهم بدون زخم وبدون إثارة للجلبة والضوضاء، يعني يكون عمل منظم ومنسق بالتعاون مع الشرطة الداخلية وبالتعاون مع فريق طبي معتمد وبالتعاون مع كافة الأطراف اللي ممكن يخدمون العمل.
طيب عملية تبديل العملة راح تكون لكل فروع المصارف العراقية أم ماذا؟
لا، مو كل فروع المصارف، الفروع كلها تبدل العملاءها الزبائن اللي دائمين عندها، أما الفروع اللي تبدل عملة يعني نفس الوقت تبدل عملة وتنطي عملة جديدة، هاي الفروع بعد لحد الآن ما معلن عنها.
تعتقدين أنه هذه العملية راح تمتص الزخم عملية تبديل العملة أم يحتاج إلى فتح فروع أخرى بالمصارف؟
كافي كافي عندنا فروع، إحنا هواية 253 فرع موجودة عندنا، فتمتص الموجود عندنا.
طيب هل حددتم فترة لاستلام العملة الجديدة لغرض استعداد لاستبدالها بالعملة القديمة؟
لا ما علمنا بوقت، حسب ما بلغونا انه العملة الجديدة قبل ما تيجي نعرف بها قبل نص ساعة فقط من وصولها، اما الوقت ما نعرف به يعني او التاريخ.
كيف يتم اعلامكم؟
على طريق تليفون خلوي من قبل سلطات الائتلاف راح يدزلنا اياها، يعني ويا التليفون الخلوي وياها مواد اخرى لتسهيل عملنا.
مثل
مولدات لتشغيل العمل، يعني مولدات كهربائية، أجهزة مال فحص، فحص المزور يعني، أجهزة عد ومكبر صوت وهواي أشياء يعني.
هل راح يكون العمل المصرف نفس ساعات العمل أم أكثر؟
من الساعة 8 للساعة 4 يوميا حتى يوم الجمعة دوام.
هل سيتم تحديد المبلغ الذي يتم فيه إبداله أم هو تكون العملية مفتوحة؟ يعني أي مواطن ممكن أنه يبدل المبلغ اللي يريده أم يكون تحديد مبلغ معين؟
لا مفتوحة مفتوحة، شغل عنده يبدل يتبدل، بس قالوا من الأفضل اللي أنه يكون عنده عميل مثلا عندنا نعرفه إحنا أو زبون نعرفه وعنده مبلغ كبير نتفق وياه على يوم معين يجينا حتى لا يسوي ازدحام نستلم من عنده، أما تحديد كمية ما بيها.
طيب نعود إلى مسألة مهمة تشغل الشارع العراقي، مسألة العملة المزورة والعملة القديمة المشكوك بها، كيف راح يكون التعامل بها؟
هو حسب ما قلت لك انه العملة المزورة المؤمن الصندوق من يشك بهاي العملة المزورة اكو استمارات وزعونا اياها يمليها ويقدمها الأمين الصندوق الأول اللي بدوره إذا شك بها أيضا يحولها للبنك المركزي، وهو البنك المركزي اللي يبت بها، فإذا كانت مزورة يتلفها بنفس الوقت وإذا كانت صحيحة يعوض للزبون مقابل قيمته.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
كل الهالة وحبيب كانت على أربع عيون الوزن. الفيروس.